بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من بلوغ المرام وعن أبي أيوب رضي الله عنه. عندك يا أبا حفص ما اسم أبي أيوب؟ عندك يا حذيفة ما اسم أبي أيوب؟ عمار خالد بن زيد. نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند مقدم المدينة في بيته، قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله، عندنا قوله، يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال وردا على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا السؤال عند من؟ رجل من المسلمين في إحدى غزوات المسلمين وقتاله مع الروم، خرج من بين صف المسلمين إلى وسط صف الروم وجعل يقتل فيهم، فقال بعض المسلمين ألقى بيده للتهلكة، فصحح هذا المفهوم أبو أيوب وقال هذا ليس من الإلقاء باليد بالتهلكة والنفس بالتهلكة، إنما نزلت فينا لما كثر من دخل في الإسلام، قال الأنصار الآن نرجع ونعمل في مزارعنا، فأقبلوا على العمل في مزارعهم، فنزلت الآية أن ترك الجهاد والانشغال بالدنيا هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فكيف بالذي يلغم نفسه ويذهب يفجر نفسه في أوساط اليهود والنصارى؟ هل هذه الطريقة طريقة مشروعة؟ ليست طريقة مشروعة. لماذا؟ لأنه يقتل نفسه، ما يقتله العدو، يقتل نفسه، هو يقتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، لكن لو دخل إلى العدو وقتل فيهم ثم قتلوه لا يضره في سبيل الله بإذن الله، وأما إذا فعل هذا الطريق هذا سبيل غير شرعي، وكثير ممن يفعل هذا الطريق ربما توسع الأمر عندهم حتى كفروا المسلمين، ومن لم يوافقهم على ما هم عليه من الفتنة والخروج ثم يستحلون دماء المسلمين ويفجرون فيهم. قالوا رجل من هذا الصنف قال لبعض الشباب سيعطيه من هذه الأمور ويذهب ليفجر نفسه، وما بينك وبين أن ترى الحور العين والجنة إلا أن تفجر نفسك. قال له أنا ما أريد أدخل الجنة وحدي ولا أريد الحور العين وحدي، أنا أريد أنا وأنت، أنت الأول وأنا بعدك. قال أنا قال ما في إلا أنت الأول وأبشر، فأبى، فإذا بهم يتلاعبون على كثير من أبناء المسلمين وعقولهم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قوله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم، قوله صححه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وابن حبان والحاكم أخرجه المذكورون من حديث أسلم من يزيد أبي عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصر فيهم ثم رجع مقبلا، حصل فيهم هكذا عندكم حصل كأن فيهم قتله، ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على غير هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة الإقامة التي أردنا، يعني الإقامة على العمل بالمزارع وترك الجهاد، وهكذا ترك الإنفاق في سبيل الله تهلك كما في حديث حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وصح عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره نحو هذا في تأويل الآية، قيل: وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك. قلت: أما ظن الهلاك فلا دليل فيه، إذ لا يعرف ما كان ظن، أو لا يعرف ما كان ظن من حمل هنا، وكأن القاتل يقول: إن الغالب في واحد يحمل على صف كثير أنه يظن الهلاك. قال المصنف رحمه الله: من هو المصنف؟ ذاك يا عبد القيوم الحافظ ابن حجر، أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو: إنه صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظني أنه يرهب العدو بذلك أو يجزئ المسلمين أو يجرئ المسلمين عليهم، يعني على الكفار، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، لا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين، يعني ربما يذهب ويقتل أمام المسلمين والعدو يفرح أنه قتل من المسلمين ويحصل نكاية. قال الصنعاني: قلت: وأخرج أبو داود من حديث عطاء ابن السائب، قال ابن كثير: ولا بأس به، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. حديث في صحيح أبي داود سناد حسن. قال ابن كثير: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة، يعني معناه أنه سيكون في ذلك كما ذكر مقاصد حسنة بتقدمه، أنه يحصل نكاية بالعدو وإظهار لشجاعة أهل الإسلام ويتشجع كذلك جيش المسلمين، خصوصا مع قدرتي على المبارزة وشجاعته. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك، ونزلت الآية: ما قطعتم من لينة، الآية: قال المشركون: إنك تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع الأشجار وتحريقها. قال في معالم التنزيل: معالم التنزيل لمن؟ قال: اللينة فعلة من اللون ويجمع على ألوان، وقيل من اللين ومعناه النخلة الكريمة وجمعها لين، لين طيب لينة جمعها لين. وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي وأبو ثور، واحتج بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعل ذلك، وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم، وذلك يدور على ملاحظة المصلحة. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قيل أليس صرف أبي أيوب رضي الله عنه لظاهر الآية يعكر على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا لا يعكر، لأنه إنما قصد بهذا الإنكار على من أنكر فعل هذا الرجل، ويبين أن هذا الفعل ليس من التهلكة، فيبقى ظاهر الآية على العموم. فقصد رضي الله عنه بذلك أن يبعد عن معنى الآية الفهم الخطأ، فالمقاتل في هذا الحديث لم يضع نفسه في التهلكة، ولكن إذا تيقن أنه يموت ولكنه يقتل عددا من الكفار، قال ولكن إذا تيقن أنه يموت ولكن يقتل عددا من الكفار، كما لو وضع على نفسه قنابل ليدخل بينهم، فإن هذا يبقى غير يقين، فربما يكون عنده قوة يستطيع أن يتهرب حتى ينجو، مثل ما فعل البراء بن مالك رضي الله عنه في يوم اليمامة، لكن لو تيقن أنه مقتول فلا يخرج. ومعظم الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، ولا يقلل من احتمال قتله مهما بلغ من القوة والشجاعة، فعندنا مثل يقول الكثرة تغلب الشجاعة، وإن كان في الأدلة الشرعية ما يكفي، يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه يقتل، كيف إذا كان هو الذي يباشر القتل بنفسه؟ فهذا بلا شك أنه فعل غير مشروع، أنه يقتل نفسه ليقتل عددا من الكفار. الطريقة الشرعية هي معروفة، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما قتل عامر عم سلمة بن الأكوع أراد أن يضرب رجلا من المشركين، فرجع سيفه عليه فمات، قتل بسيفه خطأ، فبعض الصحابة قال يعني معناه أنه سيدخل النار، أنه قتل نفسه مع أنه وقع منه خطأ وهو في قتال الكفار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل له الأجر مرتين. الشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعدون أن الإنسان يقتل نفسه وأن هذا جهاد، لكن هذا وقع منه خطأ، فأما الذي يتعمد ويحمل متفجرات ليقتل في أوساط المشركين ويقتل نفسه فهذه طريقة غير شرعية، لكن يذهب ويقاتل بما عنده من سلاح ولو قتل يقتله هم، أما يقتل نفسه فلا. قال قوله حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، هذه الطوائف خانت من قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة. قال لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وأخرجهم قبل أن يخرجوا قطع نخلهم وحرقها بالنار إذلالا لهم وحملا لهم على الاستسلام أو الخروج، قد كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قوله رضي الله عنه وقطع، أي أنه حرق البعض وقطع البعض الآخر، فحصل من ذلك تشويه لسمعة المسلمين، فقالوا ها هو محمد ينهى عن إضاعة المال ثم يحرق النخيل ويقطعها وهذه إضاعة مال، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن الله عز وجل هو الذي أذن لنا في ذلك، وإذا أذن الله سبحانه وتعالى بشيء صار حلالا حتى وإن كان جنسه حراما. أرأيتم السجود لغير الله ألم يكن شركا؟ ولكن الله عز وجل أمر به الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فلما تركه إبليس واستكبر أن يسجد لغير الله صار هذا بهذا الاستكبار كافرا، لأن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، وكذلك قتل الأولاد من كبائر الذنوب، ولكن لما أمر الله عز وجل به خليله إبراهيم عليه السلام صار قربة من أفضل القرب، وكذلك قطع النخيل أو إحراقه وإضاعة مال بلا شك، لكن لما أذن الله عز وجل به صار قربة. وقوله تعالى وليخزي الفاسقين بيان لفائدة عظيمة، وهي إذلال المنافقين والفاسقين والكافرين وخزيهم، وهذا أمر مطلوب للشرع حتى وإن ضاع به المال. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.